السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الزهد، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. الإسناد رجاله ثقات وبعضهم صدوق، والحديث قد جاء في أصح الصحاح البخاري ومسلم، وهو كنا قرأنا إسناده. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا، ولا يملأ فاه إلا التراب. يدل هذا الجزء بأنه لو كان ثانيا لابتغاه ثالثا، وهكذا ولا يملأ فاه إلا التراب، يعني إذا مات فيكون يمتلئ فمه بالتراب وبطنه بالتراب. فمعناه أنه ما دام الرمق موجود والروح في جسمه فيحرص على الدنيا، ويتوب الله على من تاب عليه في هذه الرغبة، أي حصول الدنيا. قد يحصل منه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فليكن الإنسان على حذر من مخالفة أمر الله تعالى في حصول الدنيا. وإذا حصل منه خطأ فليتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة يتوب الله عليه إن شاء الله. نعم. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد الليثي وجابر وابن عباس وأبي هريرة. في هذا المعنى جاءت أحاديث هي متواترة في الحقيقة، لو قلنا متواترة لكان يعني صحيح في هذا الباب، وهو أن هؤلاء الصحابة عدة من الصحابة 7 8 في أحدهم يعطون يقين بأن هؤلاء لا يكذبون ولا يتواترون على الكذب، ثم تفرعت أن هؤلاء أسانيد كثيرة كادت أن تكون متواترة، إن لم تكن فتكون مشهورة. قال الطيبي: أن يكون معناه يمكن أن يكون معناه أن بني آدم مجبولون على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله ووفقه لإزالة هذه الجبلة النفسي، وهو معنى التوبة. كأنه يقول يتوب إلى الله تعالى من الحرص الشديد في حصول الدنيا، وينبغي أن يأخذ منه ما يقضي به وتره، ولا مانع أن يتوسع في الحصول ولكنه ينفق في سبيل الله زهدا فيها. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في قلب الشيخ. في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الجملة في محل جر. باب ما جاء في قلبه مبتدأ، الشيخ مضاف إليه، شاب على حب اثنتين خبر، والجملة في محل جر. قال أبو عيسى الحديث الماضي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، أي من أنس بن مالك بهذا الإسناد، لكن الرواية جاءت بهذا المعنى عن أبي بن كعب وأبي سعيد وغيره وغيره. ولذلك قال من هذا الوجه، من حديث أنس بن مالك. وقد يكون الحديث مشهورا من حديث الصحابي، قد يكون متواترا من حديث الصحابي الواحد. نعم. باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم وهو قعقاع ابن حكيم الكناني المدني ثقة أن أبي هريرة أن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. يعني قلبه جسمه كله شاخ لكن قلبه حتى صار شيخا في أداء كثير من الواجبات إلا أنه شاب قوي على حب طول الحياة وكثرة المال. فهذا بيان على فطرة الإنسان، لكن هذه الفطرة قد تتغير بدين الله تعالى بحيث لا يكون شابا بحيث يضل عن الطريق. الشاب قريب من الضلال فلا يضل عن طريق الله تبارك وتعالى في طلب طول الحياة أو كثرة المال، فإذا ضل فيكون سبحان الله قد يكون أكثر ذنبا من الشاب الذي يكون يأمل طول الحياة وكثرة المال، كما جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم شيخ زان. الدواعي قد ضعفت، والآن وأنت متجه إلى ربك ينبغي أن تكون رغبتك إلى الله أكثر، لكن أنت الآن تحب أن يطول عمرك ويكون أكثر مالك وتتخبط في هذا، فبذلك في الحقيقة يعني بيان لما عليه أكثر الناس، وليس معناه أنه يعذر الإنسان على حب كثرة المال ولو كان قد بلغ من العمر يتيا. ينبغي أن يكون الإنسان له اتجاه إلى الله تبارك وتعالى إذا بلغ الشيخ وبلغ عمر الشيخوخة، كما قال تعالى وقد جاءكم النذير أولم يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير من جملة ما فسروا أن الشيب جاء، فينبغي أن يتذكر ويقلل من شهواته في الدنيا ورغباته في الدنيا واتجاهه، فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسبحا، لكن هذه قدوة أو هذا بالبيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغ من العمر 60 سنة 70 سنة ومعترك منايا الأمة ما بين 60 إلى 70 فليتجه إلى الله أكثر لا إلى الدنيا. نعم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه الترمذي يأتي. نعم. قال عند البخاري رحمه الله جاء في باب من بلغ هذا الحديث، ذكره البخاري أيضا في باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. نعم. يعني العذر قائم عليه 60 سنة هذا العمر الطويل، بعدما يعني قد يكون كم يكون عمره الآن من الولادة إلى 15 سنة مرفوع عنه القلم، ثم بعد 15 سنة إلى 40 50 هذه كلها يعني وقت القوة ووقت شد، فينبغي للإنسان يكون شديدا قويا في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا بلغ 60 فلا عذر له أن يتخبط في شهواته في الدنيا، إن كان قوة الشهوة في حالة الشباب كانت طاغية عليه، لكن ينبغي أن تضعف لله لوجه الله تبارك وتعالى ويقبل على الله عز وجل. هذا معنى قد عاذر الله، ليس له عذر بعد هذا، ولذلك إذا كان يأتي بالفواحش في هذا الزمان فيكون أشد عذابا من الآخرين. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري أن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم يهرم هرم يهرم هرم يهرم أو هرم يهرم من باب السمع يسمع أو فتح يفتح هرم يحرم. نعم يعني ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال. هذا الحديث نفس الحديث الذي أمان الحديث الذي مضى بنا عن أبي هريرة وهو الذي قال الترمذي وفي الباب عن أنس. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال عن أبي هريرة وعن أنس يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام قال حدثنا محمد بن المبارك محمد بن المبارك السوري هكذا القلانسي ثقة أيضا من كبار العاشرة قال أخبرنا عمرو بن واقد. عمرو بن واقد هذا الدمشقي أبو حفص متروك مكذب. نعم عمرو بن واقد قال أخبرنا يونس وهو يونس بن حلبس هنا ذكر هو منسوب إلى جده أبوه اسمه ميسرة يونس ابن ميسرة ابن حلبس حلبس هكذا وهو يعني من الثقات. قال أنا أبي إدريس الخولاني أعيذ الله أبو أعيذ الله ابن إدريس أبو إدريس الخولاني أنا أبي ذر الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسناد ضعيف جدا إذا كان فيه راوي مكذب متهم بالكذب أو سيء الحفظ جدا فلا عبرة بروايته وهو ضعيف لا يجوز روايته لا تجوز إلا ببيان ضعف هذه الرواية. قال أنا بذر النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله تعالى. يعني معناه واقع الصحيح إن شاء الله أنك إذا ملكت شيئا فلا تظن أن هذا ملكك أنت أو دائم يبقى معك. الذي عند الله هو خير وأبقى وأوثق. ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أتت إذا أنت أصبت بها أرغب وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. يعني هنا الجملة هذه أما الجملة الأولى إن شاء الله هي معناها صحيح قد تدل عليها نصوص كثيرة لكن أن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك كأنه يقول أنت ترغب أن تبقى في مصيبة دائما في مصيبة هكذا. وهذا والله أعلم قد يكون ليس هو المطلوب. جاء في بعض الروايات أن رجلا دعا وقال اللهم صبرني وأعطني الصبر فقال أنت قد طلبت أو دعوت الله للمصيبة. جاء في بعض الروايات تنظروها إن شاء الله درجتها إذا وجدتم. لكن أيضا يخالف هذا الجزء ما جاء في الصحيح لا تتمنوا لقاء العدو لأن لقاء العدو قد يكون لا شك فيه أنك إن شاء الله قد تقتله أو قد تغنم أو قد تنال الشهادة لكنه قد يكون والله أعلم الإنسان يضطر إلى التولي من هذا الزحف وكذا فيدخل فيه كبيرة من الكبائر. لا الحديث الذي جاء فيه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية. فإذا عافية طلب العافية من المصائب هذا هو الأصل في الدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يطلب العافية. فهنا هذا الذي إذا قومناه من حيث وصول الحديث فهذا الجزء منكر جدا منكر لأن الراوي أو الأحد عليه على عمرو بن واقد لعله يكون قد أدخل في حديث رسول الله. أما الأول بهذه الصياغة ضعفوها، لكنها قد يكون له شواهد من النصوص الصحيحة. لكن أن تكون في صواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب، لا يرغب في ثواب في المصيبة، لكن في ثواب إذا أنت في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك، يعني يكون يتمنى أن تبقى هذه حتى تزيد مصيبتي، لا حتى يزيد ثوابي، تبقى المصيبة حتى يزيد ثوابي، لا، أن يكون هناك أعمال من الصالحات هي التي تزيد الثواب لا شك فيه، لكنه يتمنى أنها تبقى المصيبة دائما عليه ومخيما مخيمة عليه، فهذا منكر والله أعلم، تخالف النصوص. إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر الله لك أو يسر لك، وإذا أردت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك، فاعلم أنك على حال حسنة. وإذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته عسر عليك، لا، أنا قصدي أنه طلب دعا رجل الصبر، قال يا ربي أفرغ علي الصبر وآتنا الصبر، قال قد دعوت المصيبة، لأن المصيبة هي التي تحتاج إلى الصبر. على كل حال، فهنا أن يكون الإنسان يتمنى أن المصيبة تكون مستمرة معه حتى يثاب عليه، هذا والله أعلم ليس بالصحيح، فينبغي أن يطلب العافية ويطلب أن يثبت الله قلبه ودينه، ويثبته الله تعالى على دينه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيكون له إن شاء الله ثواب أكثر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ومن عادة الترمذي إذا كان الحديث ضعيف فيعبره بلفظة غريب بدون ذكر حسن أو صحيح. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني عايض الله ابن عبد الله، عايض الله ابن عبد الله وعمر بن واقد منكر الحديث. يقول: إذا أنت أصبت بصيغة المجهول أرغب فيها، يقول: لو أنها لو فرض أن تلك المصيبة أبقيت لك، أي منعت لأجلك وأخرت عنك فوضع أبقيت بعدها لم تصب، لا، هنا الظاهر في تمني أن تبقى المصيبة له حتى يزيد ثوابه، حتى يزيد ثوابه، فهذا التمني أن تبقى المصيبة أو تحيط به المصائب حتى يزيد الأجر ليس هو مطلب شرعي، إنما المطلب الشرعي أن يطلب العفو والعافية ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يستعمله لدينه ولإيمانه وأعماله الصالحة. نعم. باب ما جاء باب منه. قال: حدثنا عبد بن حميد وهو من الأئمة صاحب المسند، قال قال يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك، فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. أنا كنت شاكك، ولا حكم الحديث ضعيف، يعني الحديث ضعيف، فعلى كل حال هو طلب المصيبة ليس هو مطلوب أو ليس هي السنة، إنما سألوا الله العافية ثم أطلبوا الثواب من مواضع أخرى مما جعل الله لعباده المؤمنين. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: حدثنا عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات، قال: حدثنا الحريث حريث بن السائب، هو علة الحديث حريث بن السائب وهو صدوق لكنه يخطي، قال: سمعت الحسن يقول: حدثني حمران ابن أبان. حسن هو ابن أبي الحسن أو حسن ابن يسار البصري، وهو ثقة إلا أنه كان يدلس، أما هنا فقد صرح بالتحديث: حدثني حمران ابن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. جلف الخبز أي الخبز الناشف، ليس معه إدام، هذا هو حق ابن آدم. والذي نقول أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولذلك لا يقال إن الإنسان ينبغي أن يسعى لمثل هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عثمان رضي الله عنه نفسه، تعرفون أنه كان يملك ما لا يملكه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكنه كان ينفق في سبيل الله، وقد تبرع لغزوة تبوك ب300 بعير بأحلاسها وأقطابها. فالحديث ليس بصحيح، بمعناه أن الإنسان يأخذ بيتا فقط وثوب يواريه وجلف الخبز، الخبز الناشف الذي لا يكون فيه، لا يكون معه إدام، والماء يكفي هذا من الحياة. نعم، إذا كان الإنسان وقد مضى على سلفنا وأسلافنا هؤلاء أهل الحديث رحمة الله عليهم، ربما ليس له بيت يسكنه، رحلات هنا وهناك، وثوب يواري عورته، والخبز الناشف. مما يذكر في سيرة البخاري رحمه الله أنه مرض مرضا شديدا، فطلب الطبيب الفسر، الفسر، الفسر هذا ومنه التفسير. الفسر هو أكرمكم الله اختبار البول، عند الأطباء قديما كان اختبار البول، واختبار البول إلى الآن وفي كل زمان فيه علامات للمرض. نعم، علامات للمرض في بعض الأحيان، بعض الأمراض، وأنا يعني درست شيئا ما بالطب العربي على شيخ لنا، فكان يعلمنا، جينا بقارورة وجينا بشخص كان مريض في الحقيقة، قارورة نظيفة وبوله، قال حركوه، حركنا فإذا فيه كأنها دريرات هكذا تدور معه، قال هذا جزء من المني يخرج منه مع البول، وهذا يهلكه إذا استمر. فأشياء من هذا النوع. كذلك قد يكون الإنسان عنده مرض الكلية، فيعرفون من لون البول سبحان الله أن فيه في الكلية المرض، وإن لم يكن يشتكي الألم. فالمسائل هذه الإمام البخاري رحمه الله طلبوا منه، فلما رأى الطبيب البول قال هذا يعيش على خبز ناشف وماء، فسئل فقال نعم، يبل الماء الخبز الناشف في الماء ويأكله، وقد مضى عليه شهورا وسنين. فقد يكون فقر الدم وغيره يأتي للإنسان لا شك فيه. فأئمتنا رحمة الله عليهم طلبة العلم، وفي هذا الزمان سبحان الله سمعنا أن قريبا منه أحيا هذا الرجل العظيم مقبل الوادي هذه السنة سبحان الله، طلبته كانوا يعيشون، هو بنفسه يعيش مثل هذا سبحان الله. أرى كل حال، لكنه هناك زوجة، جاء في بعض الروايات أنه يكفي لك من الدنيا مركب هني وبيت وصيع، أنا أذكر، أو بيت يسعك ومركب هني وزوجة صالحة، فيأخذ. ولكن عامة ولا تنس نصيبك من الدنيا، مهما كانت الدنيا جاءتك خذ وأد فيها حق الله تبارك وتعالى. نعم، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، فلا يأخذه إنسان ويقول لا أعيش إلا هكذا، لا، إن كان وحده يعيش ويصبر، لكن قد طغى هذا الفكر على طائفة من الناس، خرجوا في البراري والقفار ويعيشون وحدهم ويعبدون الله في السحاري هذه كلها، وكانوا يعيشون مع على أوراق الشجر وغيرها، كل هذا لا شك فيه ليس من دين الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له فكان يأكل، حتى كان يقطع السكين اللحم من السكين وأكل، كذلك كان يحب الذرة، وإذا لم يجد ف فكان يجوع ويبقى جائعا صلى الله عليه وسلم اياما. اللهم صل على محمد. نعم. ولكن الانسان اذا كان حوله واجبات لا شك انه المراه من استطاع منكم الباء، باء اي ليست منه باء، قالوا الباء والباء، فاذا كان هو لا شك انه يستطيع الجماع فلا بد ان يستطيع ما يبوئ فيه زوجته، فيملك البيت او على الاقل يستاجر ثم يطعمها ويكسوها، اذا طعمت فاطعمها واذا كسوتها فاكسوها، كل هذه اذا كان وحده ربما يعيش كما يريد، لكن اذا تزوج فعليه حق، جاء اولاد فعليه حقوق، هكذا. فيكون اكتساب الدنيا مطلوبا ومرغوبا فيه لا شك به على قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. اما ان يميتهم جوعا فلا يجوز له، يموت بنفسه جوعا حق له لا باس، لكنه لا يميتهم جوعا. فاذا الحديث ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه، هذا الحديث ضعيف لا ينبغي ان يكون تمسكا للمسلم. قال ابو عيسى، ونحن دائما نقول ينبغي ان يكون قدوه المسلم الأئمة الكبار، ابن المبارك وأمثالهم والصحابة الذين كانوا يتكسبون ويتجرون، لكن يجعلون ها وها وينفقون في سبيل الله وفي إعداد المجاهدين في سبيل الله. الإمام ابن المبارك كان له نصيب بنفسه، كان يشترك في الجهاد وكان يعد المجاهدين بالركوع بالمركب وبالعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الحريث بن السائب، وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس ماه إدام، ليس ماه إدام. نعم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاشوا على مثل هذا، وفي الجهاد ليس لهم عندهم شيء، كانوا يأكلون ورق الحبلة كما يأتي. أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فلم يوافق عليه، لأن مداره على حريث ابن السائب، وهو أيضا مخالف لنصوص واضحة في جواز تكسب الدنيا ومراعاة حق الله تعالى فيها. على حريث ابن السائب. أما حمران ماذا قال فيه؟ قال أما حمران هو ثقة، حمران ابن عبان مولى عثمان بن عفان هو ثقة إن شاء الله. نعم. لكنه أن وثقه غير واحد، وكان اشتراه عثمان بن عفان في زمن أبي بكر الصديق ثقة من التابعين من الثانية، هكذا وثقه غير واحد إن شاء الله وهو ثقة. والمدار والعلة في هذا هو حريث ابن الصائب. نعم. لا، الإشكال فيه كثير، فيه إشكال كثير، ليس لابن آدم حق في سوى هذا بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز، أين ذهبت الزوجة والأولاد وغيرهم وغيرهم، ويكون في خدمة كلهم أجر، ما هو كذا؟ فيكون نكارة في الحصر، ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. نعم. ثم بعد ذلك قال باب قوله هذا حديث صحيح، وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه، فقال المناوي إسناده صحيح. كل هذا اعترض عليهم بالدليل، لأن حريث بن السائب صدوق في ذاته، صادق اللهجة، لكنه ضعيف الحفظ يخطئ. نعم. من أخطاء حريث الذي يظهر، نعم هذا هو يقال، بارك الله فيك، لأن لا يلصق مع عبد بن حميد ولا عبد الصمد وغيرهم من الثقات المعروفين. حسن لو ما كان صرح بالتحديث كان يقال فيه علتان، حريث وتدليس الحسن، لكن حسن البصري هنا قد صرح بالتحديث فذهبت غايلة التدليس. ثم قال باب منه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف، هو ثقات معروفون، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أو يقرأ صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم، مالي مالي، مهما كان الإنسان يعني سبحان الله، كما قالوا إن اسكندر الرومي ملك العالم كله، ولكنه لما ذهب كانت يده ممدودة هكذا سبحان. وهذا من عجيب أمر الله، الطفل لما يكون يولد فيكون كأنه قبض قبضة شديدة، ثم كلما كبر الإنسان، أنت إذا نمت وأنا أرى وأنت عمرك 50 يكون مفتوح إلى هنا، جربت أنا ما أدري هل أنا يعني، كلما يكون صغيرا يكون قبضته قريبة من القبضة، لكن كلما يكون كبير. وآخر شيء إذا مات يكون هكذا يعني، جربوا. رأيت أنا بنفسي بعض الأموات، جاء الحاج هنا سبحان الله، فكان ما شاء الله يعني عمره يمكن 40 سنة أو كذا، وصحيح الجسم، لكنه لما مات كانت يده هكذا، هذا سمعته فرأيته هكذا يده، فيكون كأنه نصيحة للآخرين، انظروا ما أنا دنياي دنياي لكن لا أخذ معي شيء، يكون فاضي. نعم، يدلك أنه إن شاء الله ماسك على الدنيا في المستقبل ربما يكون، لكنه كلما كبر ينفتح حتى إذا بلغ 60 ربما ينام، وأنت جرب تشوفوا بارك الله فيكم تجدون هكذا. ثم إذا مات ليس هكذا، يكون هكذا عجيب. على كل حال، فالإنسان يقول مالي مالي، وليس من ماله إلا ما تصدق به. نعم، هذا الذي يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فالذي قدمه هو الذي يذهب ابن آدم إلى قبره، فيكون معه أمواله وأولاده، فيرجع الاثنان أمواله يعني أساس ربما غطوا به بشيء أو السرير كذا، يرجع ماله وأولاده ويبقى معه عمله. الخدم أيضا يدخلون في المال لا شك فيه. نعم، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم، يقول هنا يعني ما عندكم ينفذ، ما عند الله باق. إذا أكلت أي استعملت من جنس المأكولات والمشروبات ففيه تغليب، وإلا الإنفاق مطلقا، الذي أنفقت فهو لك، أنفقت في الخير أو أنفقت في الشر. باب منه قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عمر بن يونس هو الإمامي من الثقات، قال حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار الإجلي، أنه قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت شداد بن عبد الله القرشي الدمشقي من الثقات قال سمعت أبو أمامة صدي بن عجلان السحابي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، إن تبذل الفضل ما فضلك عن حاجتك، ما فضلك، فضل يفضل، فضل يفضل، فضل ليس فضل، فضل يفضل ما زاد، فضل يفضل، فضل يفضل أو فضل، فضل يفضل الظاهر بمعنى صار فاضلا، وفضل يفضل ما بقي من حاجة الإنسان. ما فضلكم أبو بكر بكسرة صلاة ولا صيام، فمضارعه فضل يفضل، وفضل يفضل ما زاد عن حاجتك. نعم، فهنا قال إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. الفضل إن تمسكه شر لك، يعني متى يكون شرا؟ الذي فضل عن حاجته إذا لم يود فيه حق الله تبارك وتعالى قطعا، وليس معناه أنه لا يدخر، يجوز له أن يدخر للنوائب وغيرها أو لنية حسنة، إن شاء الله ينفق للفقراء نعم. وعليه نقول نستدل لهذا جاز له الادخار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر فكان يدخر يعزل نفقة سنة لأهله، كان يعزل صلى الله عليه وسلم نفقة سنة، لكنه من كرمه كان ينفق، ومن كرمهن أيضا كن موافقات على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاق حقوقهن. ومن هنا أخذوا قالوا إذا كان الإنسان ينفق فمن نفقته الخاصة، أما نفقة الأزواج والزوجات نفقة الأولاد والزوجات لا يجوز أن ينفق منها إلا إذا رضينا وينفق كما يشاء، لأنه عليه حق أن يطعمهم ويكسوهم. فهنا لا يكون شرا إلا إذا كان منع حق الله من هذا الفاضل، لأنه ما يعطي الزكاة إلا من فضل عن الأكل والشرب في إذا حال الحول. ولا تلام على كفاف، يعني لا تلام على كفاف، إن كانت تتكسب رزقك على قدر ما يكفيك لا زيادة عن الحاجة ولا أقل من الحاجة فلا تلام. نعم، لكن من الذي يقدر أن يزن زنة دقيقة؟ ما يقدر. الإنسان يخاف الآن فرصة التكسب فيتكسب لعله يمتنع، وأين يذهب من أين يأكل ويشرب. فهنا لا تلام على كفاف إذا كان يعرف الإنسان. سبحان الله، نعم هناك ناس يعني يعرفون إن شاء الله أن عندي بيت إيجاره يأتي يترك الوظيفة وكل شيء ويذهب إلى هنا وهناك للدعوة إلى الله. وجدنا ناسا بهذه الصورة، وقبل يومين جاء واحد من فرنسا، رجل ما شاء الله شاب باكستان لكن من الصغر راح هناك، رأيته في فرنسا عندهم ما شاء الله بيت، جاء لبيته مجتمعا للنساء وزوجته تدرس، كذلك يسعى لبناء مسجد ويقول أنا أترك الوظيفة عندي الآن أبني عمارة وإن شاء الله يأتي ما نأكل منه، وأنا أريد أترك الوظيفة فقط للدعوة. سبحان الله، فهناك ناس بالحقيقة يعرف إن شاء الله أنه لا يموت جوع، لكنه يتخلى عن كل شيء ويكون يضطر أن يمد يده إلى الناس لا يجوز له. فهنا هذا الذي نقول إذا كان الكفاف يقدر أنه يأتيه إن شاء الله رزقه على المتوسط وليس الدني وليس يحتاج أولاده أن يتكففوا، إنك انتظر أو انتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. ولا تلام ولا كفاف. فإذا لا نفهم من هذا أنه الإنسان يترك التكسب، يأخذ على قدر ما يعيش به إن شاء الله ولا يوغل فيها، لأنه إذا أوغل وبالغ في حصول الدنيا فربما يضل عن سواء السبيل. ولا تلام ولا كفاف وابدأ بمن تعول، يعني إذا كنت تنفق فيجب عليك ممن هم عيالك، واجب عليك أن تنفق فيجب عليك أن تبدأ. كذلك إذا كنت حتى يعني الزكاة فالأقارب الذين لا تعولهم أيضا فهم أقربون أولى بالمعروف. واليد العليا خير من اليد السفلى، هنا فيه إشارة أنك تكسب وزيادة عن حاجتك عن كفافك، فإذا أنفقت فيدك المنفقة خير من اليد التي هي تسأل. ففيه ترغيب على التكسب وترغيب على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. نعم. والكفاف قال هو من الرزق القوت ما كف عن الناس وأغرنهم، هي ليس من كفى يكفي كفاية، إنما هو من كفى يكف، لأنه كفاف يعني فيه اثنين من الفاء، فهو من أصله من كفى يكف، فيكفه عن الناس أو عن سؤال الناس ويغني عنهم. وهو الذي كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل آل محمد قوتا كذلك، اللهم اكفني بحلالك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا في قول عمر رضي الله عنه في مسألة العمل، لما طعنه المجوسي وكان قريبا من الاحتضار، فدخل الناس يسلمون عليه، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأثنى عليه كما جاء في رواية صحيحة عند ابن سعد وغيره، فأثنى عليه: أنت كنت وعملت كذا وصرت خليفة رسول الله فحكمت فيهم بالعدل. قال: والله المغرور من غررتموه، وإني لوددت أن أخرج كفافا لا لي ولا علي، يعني هكذا، نعم، أن أخرج كفافا لا لي ولا علي. اللهم صل على محمد. على كل حال، نعم، باب في التوكل على الله. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، علي بن سعيد الكندي صدوق أو ثقة، قال: حدثنا ابن المبارك، وهو الإمام عبد الله بن المبارك الزاهد المجاهد، أن حيوة ابن شريح ابن الحسن التجيبي المصري ثقة سبت، أن بكر بن عمرو وهو المعافري المصري أيضا، أن عبد الله بن هبيرة وهو عبد الله بن هبيرة ابن أسد السبعي، هكذا نسبة إلى سبع، وهو أيضا سكن مصر ثقة مصري، أنا أبي تميم الجيشاني أيضا مخضرم سكن مصر مصري. فمن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمصريين إلا شيخ الترمذي وشيخ شيخي. قال أن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه وهو أيضا مصري، أبو تميم الجيشاني المصري، نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله، توكلون أي تتوكلون على الله حق توكله، لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير. فهنا معنى التوكل واضح جدا، ليس معناه كما يفهم الجهال أنك تترك التكسب وغيره وتعتمد على الله أنه يأتيك رزقه، لا، مثاله كما ترزق الطيور تغدو خماصا، لا تجلس في عشها ليلها، لها ليل سكن وتعيش في عشها، لكنها تخرج خالية البطن من عشها، تغدو خماسا، ليس لها ملكية، ليس لها أشجار، ليس لها هدايق، إنما هي أرض الله كلها، فتبحث عن رزق الله في أرض الله، تغدو خماسا وترجع إلى عشها في المساء تروح بطانا. فدل على أن الإنسان ينبغي أن يتكسب، يخرج ويكد ويطلب رزق الله تبارك وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا هو معنى التوكل، بحيث أنه يبذل كل الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل بأن الله إن شاء الله يرزقني. أما إذا كان لم يتخذ الأسباب ثم توكل فهذا ملوم، وليس هذا هو التوكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله ابن مالك. نعم، يقول هنا: قال المناوي: أي تغدو خماسا، أي تغدو بكرة وهي جيعة، وتروح عشان وهي ممتلئة الأجواب. فالكسب ليس برازق، بل الرازق هو الله تعالى، فلا يعتمد الإنسان على كده وكسبه وكذا، كم عاقل عاقل آيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، فلا يقول: إنما أوتيته على علم وعلى جهد مني، لا، الحمد لله الذي وفقني ما بذلت من الجهد ورزقني. أما أن يقول هذا بفضل الله، بفضلي وليس بفضل الله، فهنا الخطأ في إرجاء الأمر إلى غير الله عز وجل. نعم، فيبذل كل الجهود وكل الأسباب، والأسباب نواصيها بيد الله تبارك وتعالى، فيطلب من الله تعالى أن تثمر أسبابه بما يرضى أو بما يرغب. نعم، لو أنكم كنتم توكلون على الله، وفي رواية البخاري أظن، في رواية غير البخاري الإمام أحمد، لو توكلتم حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح وترجع بطانا. نعم، ثم بعد ذلك قال، أقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي رحمه الله قال حدثنا، قال أبو عيسى ما قلنا، قلنا أبو عيسى حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني. محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي الإمام صاحب المسند أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، وهذا رغبته في العلم، وهذا كان يحترف لعله هو الكبير، كبير كان همه يكون أكثر من على إخوانه الصغار وغيرهم. يقول جاء مرة أخو يعني خال الأولاد الكبير، فيقول البيت كله هؤلاء الإخوان ما يهتمون، يقول هكذا بلغة أردو، يقول الله يجعل الكلب لا يجعل الأخو كبير، لأنه يقول أنا الذي أشقى وهؤلاء ما يبالون ما يبالون. فهنا مثل هذا كأنه وجد في نفسه، يقول كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم، والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما يعمل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. نعم، لعلك ترزق به. وجاء في حديث آخر أيضا لا تدرون بأيكم ترزقون، وفي حديث ثالث هل ترزقون إلا بضعفائكم. فإذا كان يأتي إلى النبي لا يروح إلى، لا ينام ولا يعني يضيع وقته، إنما يأتي ليتعلم. على كل حال فهذه كانت طريقة الصحابة أيضا، ربما يذهب ويتعلم فيعلم أخاه في المساء، ما هو كذا كما كان عمر رضي الله عنه. باب التناوب في العلم، ذكر البخاري أنه كان قد اتفق مع جار له أنصاري يوما أنت ويوما أنا، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأتي إلا لتعلم الدين والإيمان وكذا، وهذا وراءه بركة إن كنت أنت تنفق عليه. وهذا قد يستدل به على أن المنفق على طلبة العلم يبارك له في رزقه في الحقيقة، إذا كان شخص قد انقطع لطلب العلم وليس عنده عمل وليس عنده معيشة، فإذا كان أحد ينفق إن شاء الله فيكون نفقته مباركة ويبارك في رزقه، على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، بسببه يكون لك رزق مباركا فيه. نعم، والحديث الثاني الذي فيه وهل ترزقون إلا بضعفائكم أيضا، فإذا كان الأخ هناك، هذا واقع الأمر كثير، بعضهم يكون وفيا بأهله، مات أبوهم ترك إخوانا صغارا، الكبير يهرب منهم، لكن بعضهم ترى أنه هو الذي كان طالب في المعهد، الله أكبر، أذكر أنه كان مسكين يعني ضعيف في، أنا كنت في الدكتوراه وأخذوني للتدريس في المعهد 1398 وجهيمان جاء وأنا كنت أدرس في المعهد، فالحاصل كان ضعيف يوم واحد وهو حربي أو كذا، قلت له يا أخي ليش ما تجتهد، فكأنه عينه دمعت، قال أنا أبويا مات وعندي أخوات وإخوان صغار وأنا أكبرهم، وإيش شغلك؟ عندي تاكسي بين مكة والمدينة. فقلت له خذ ما زملائك يسجلون لك الدروس، ما كان يجد فرصة، قال يسجلون لك الدروس. هذه طريقة في الحقيقة الآن يمكن أن يستفاد أيضا، واحد ما يقدر يحضر يسجل له أخوه، أو الآن ينشر في من جدة ما يقدر يجي فيسمع، فسجلوا له والحمد لله. يقول خلاص وأنا رايح إلى جدة كل إلى مدينة كل يوم مدينة مكة، يشيل الناس يتكسب به، فيقول الحمد لله ويحفظ، يفتح هذه السيرة واللغة ايش اسمه ابن مالك كذا، فكان صار ممتاز ما شاء الله. فبالفعل يعني مثل هذا قد يكون الإنسان مضطر الحقيقة للتكسب، ولكن يسدد ويقارب ويقدر ويتعلم أيضا لا يبعد عن دين الله حتى لا يقسو قلبه. نعم. قال باب منه: حدثنا عمرو بن مالك وهو الراسبي ضعيف، شيخه ضعيف، ولكنه جاء مقرونا بمحمود ابن خلاش الشيخ الثاني البغدادي. يقول الترمذي: حدثنا عمرو بن مالك ومحمود ابن خداش البغدادي. فضعف الراسبي هذا لا يضر إن شاء الله. قال: أخبرنا مروان بن معاوية وهو الفزاري الطاطري أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شميلة، هكذا بالشين المعجمة وليس بالسميلة، هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. على أن سلمة ابن عبيد الله ابن محسن هذا مجهول، أنا أبيه محسن عبيد الله ابن محسن كانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربي. هنا السرب ليس المقصود منه الظاهر البيت، وآمنا في طريقه، لأن الأمن في الحقيقة هو أعظم ما أنعم الله على الناس، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كانت نعم الدنيا كلها مهيئة وجمعت له بحذافيرها لكنه يعيش في الخوف، فالنعمة هي مرة لا تكون نعمة حالية في الحقيقة. أما إذا كان يأكل حتى لو كان خبزا جافا ما دام الزيت آمنا في بيته، لا شك أن هذا نعمة أكبر من نعمة النعم الكثيرة التي تحت الخوف. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون يشكر الله تعالى إذا أنعم الله عليه بنعمته الأمن. من أصبح منكم آمنا في سربه، سرب أصله المكان الداخل تحت الأرض الذي يعيش فيه، وقيل السرب بمعنى الطريق أيضا، فيكون المقصود منه أصبح في بيته وفي طريقه آمنا معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت له الدنيا. هذا الحديث وإن كان فيه بعض المجاهيل لكنها جاءت من طرق أخرى، روي من حديث عبيد الله بن محسن أيضا وأبي الدرداء وعن علي بهذا المعنى. قال الترمذي: قال هذا حديث غريب، حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مروان ابن معاوية، حيزت له الدنيا أي جمعت، هذا تفسير الترمذي. نقول: وروى هذا الحديث عبيد الله بن محسن وأبو الدرداء وعلي رضي الله عنه، وما أشار الترمذي إلا في الباب عن أبي الدرداء، وهذه الروايات شاهدة لهذا المعنى، فالرواية حسنة لغيرها. نعم. يقول هنا: حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل أنه قال، محمد إسماعيل هو البخاري، أنه قال: أخبرنا الحميدي شيخ البخاري، قال: أخبرنا مروان ابن معاوية، يعني كأنه ذكر متابعة لعمر بن مالك، لكن المتابعة التي كنا نطلب في عبيد الله سلمة ابن عبيد الله وهو مجهول. نعم. وروى عن طريق محسن عبيد الله ابن محسن البخاري في الأدب المفرد أيضا، فالرواية على كل حال جاءت من طرق كثيرة. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. قال حدثنا سويد بن النصر ثقة أنه المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أن يحيى بن أيوب الغافقي أن عبيد الله بن الزهر أن علي بن يزيد أن يلي علي بن يزيد الهاني هذا ضعيف بعضهم كذبه. قال ابن حبان إذا اجتمع في إسناد علي بن زيد وقاسم عبد الرحمن أنا أبي أمامة فهو مما عملته أيديهم هكذا قال. لا على كل حال علي بن يزيد الألهاني ضعيف عن القاسم بن عبد الرحمن وقاسم أبي عبد الرحمن وقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صدوق يغرب أنا أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبت قول النبي صلى الله عليه وسلم أغبت أوليائي وكل مؤمن يجب أن يكون يوالي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وليه وأنا ولي كل مؤمن. فإن أغبت أوليائي عندي لمؤمن لام تأكيد خفيف الحاذ هكذا خفيف الحاذ بالذال يعني خفيف الحال يعني ليس عنده دنيا ورعه دنيا كثيرة ذو حظ من الصلاة يعني له الحمد لله يعني صلاة كثيرة إذا صلى الفجر فالإشراق ثم الضحى ثم كلما توضأ يعني المقصود ذو حظ من الصلاة أو المقصود منه أنه يراقب الله تعالى دائما فإذا جاءت الصلاة فقلبه معلق المسجد يحرع إلى المسجد وذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر أطاعه في السر هذا من أعظم ما يكون حتى يكون بعيدا عن الرياء والسمعة. وكان غامضا في الناس غامضا في الناس يعني ليس مشهورا وليس معروفا لدى الناس لا يشار إليه بالبنان وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بأسبوعه فصبر على ذلك نقر بأسبوعه قال عجلت منيته قلت بواكي نقر بأسبوعه الظاهر قالوا وضع الأنامل بعضها على بعض يقلل الكفاف يعني عنده مال قليل ثم نقر على بأسبوعه قال عجلت منيته أيضا قلت بواكيه قل تراسه يعني ليس وراءه الناس يبكون كثير كذلك يعني ليس له تراث كثير فأنا يقول أفضل الناس أحسنهم حالا من الذين هم أوليائي وأنا أولياءهم. هذا الحديث الحقيقة لأجل عبد العزيز علي بن يزيد الأهاني ضعفه وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن لا يا ربي يعني لا أريد أن يجعل بطحاء مكة ذهبا كله ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. الحديث ضعيف على كل حال بهذا السياق كله والنبي صلى الله عليه وسلم ليس يطلب أنه يجوع لكنه كان مشغولا لله ما كان يجد ما يتكسب ولا يأكل من الناس لا يطلب من الناس إنما إذا أراد القرض فكان يستقرض حتى من اليهود ما يستقرض من أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول هذه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم فيكون على كل حال الحديث فيه نكارة في بعض الأمور وهو رزقه كفافا هذا قد مضى بنا لكنه يقول أشبع يوما وأجوع يوما يطلب بنفسه وهذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت أنه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فيكون نكارة في المتن أيضا جاءت هذه النكارة عن طريق علي بن يزيد الألهاني. قال وفي الباب عن فضالة ابن عبيد والقاسم هذا هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن ويقال أيضا يكنى أبا عبد الملك وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة وعلي بن يزيد ضعيف الحديث ويكنى أبا عبد الملك أيضا نعم ثم بعد ذلك لكنه جاءت رواية في معنى أنه ربما دفون الباب ربما دفون إلى الباب لا يعرف الناس ربما دفون إلى الباب لو أقسم على الله يعني يكون يعيش الإنسان في خمول وعدم البروز والظهور هذا أفضل من أن يكون يبرز وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه